بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، نشرع بعون الله تبارك وتعالى في أول كتاب الجنائز. والجنائز والجنائز أو والجنازة والجنازة بمعنى واحد، ولكن الجنازة أصح من الجنازة. وعندما يقولون جنازة فالمعنى الميت على نعشه، فالنعش ما يوضع عليه الميت، فإذا وضع الميت عليه سميت جنازة. فإذا كان النعش ليس عليه ميت يسمى سريرا، نقول كان على سريره، او رأينا السرير. فان كان عليه الميت سمي جنازة، وان كان على غير ميت يسمى سريرا او نعشا. والجنائز هي مقدمات لما قبل الموت وعند الموت وبعد الموت. وقد ألحق هذا الكتاب بعد كتاب الصلاة لتعلقه بالصلاة، فالجنائز فيها صلاة معروفة. فيأتي غالبا في معظم أبواب الفقه عقيد أبواب الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى في أول حديث من هذا الكتاب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. اولا، بما يعلم الموت كيف تعرف الوفاة؟ العلماء في معرفة الوفاة على مسلكين. هذا قول العلماء الشرعيين والاطباء، ما هو السبيل لتحقق الموت؟ قالوا: أول طريق لمعرفة ذلك إذا توقفت حركة القلب، توقفت حركة القلب وتوقف التنفس توقفا كاملا لا رجعة بعده، فعند ذلك يحكم بالموت. توقف القلب، انتهى التنفس، ولا رجعة بعد ذلك مطلقا، عند ذلك يحكم بموته. الأمر الثاني، أن يتوقف جذع الدماغ، وجذع الدماغ هو المسيطر على كل أجهزة الإنسان، على الجهاز العضلي والتنفسي والدورة الدموية. فإذا توقف جذع الدماغ توقفا كاملا لا رجعة فيه، فعند ذلك يحكم بموت الإنسان. وعلى ذلك نبني المسألة. لو أن رجلا توقف جذع الدماغ والقلب على الأجهزة يعمل، فهل يحكم بموته أو لا؟ يقولون: يحكم بموته، لكن لا نقول قد مات إلا بعد أن ترفع الأجهزة. لا يقال عليه ميت شرعا، وإن كان صار ميتا طبيا، لكن لا يقال ذلك عليه إلا بعد رفع الأجهزة. يعني كل أحكام الوفاة متوقفة على رفع الجهاز. نفس القضية بالعكس، لو أن القلب متوقف وجذع الدماغ لم يمت موتة حقيقية، لكنه ميؤوس من رجوعه على قول غالب الأطباء، فعند ذلك لو رفعت الأجهزة لا يعد قتلا، لأنهم حكموا بالطب أن الأجهزة القلبية أو التنفسية لا رجعة فيها. فعند ذلك لو رفعت الأجهزة لا يقال عليه قتلا للنفس. هذا معنى تحقق الوفاة. طيب، قبل الوفاة هناك أحكام، وعند الوفاة أحكام، وبعد الوفاة أحكام. أولا، عندما يحتضر الميت او المريض لا باس له ان يطلب الدواء، وطلب الدواء سبب شرعي ليس ممنوعا، بل قد يكون الدواء واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محرما. بمعنى رجل لو تداوى فإنه يرفع الهلاك عن نفسه، وإن لم يقع في التداوي الآن ربما هلك. نقول له يجب عليك الدواء، يعني رجل دخل إلى جسده سم ويستطيع رفعه، أو استطاع الطب أن يرفع الضرر عنه بصورة ظاهرة غالبة، فعند ذلك يجب عليه الدواء. ليه؟ تحقق الموت إن لم يتداوى. الصورة الثانية، رجل ربما يصاب ببعض الألم، ببعض اليأس، ببعض الضعف، فإن ترك الدواء لا يهلك، لا يهلك، وإنما يفسد بعض أجزائه أو يتغير حاله، فعند ذلك نقول يستحب له الدواء. فإن الرسول قال في الحديث تداوى عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له الدواء. وقد يحرم إذا كان الدواء دواء محرما، كان يقول الطبيب لا تتداوى إلا بشرب الخمر، فعند ذلك صار الدواء الموقوف لهذا المريض دواء محرما فيحرم عليه الدواء. إذن طلب العلاج أمر مطلوب فرعا. طيب إن حضره الموت لا بد أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، يعني لا بد من المقارنة بين غالب الرجاء وغالب الخوف، ولا يجوز له أن يغلب جانبا على آخر. بمعنى بعض الناس تراه على الدوام خائفا، والبعض الآخر تراه راجيا، كلاهما على خطر، فإذا غلب الخوف على القلب ترتب على ذلك اليأس. لو هو خائف على الدوام هذا يرتب عليه يأس يخلص، وإذا كان الرجاء غالبا لم يأمن مكر الله تعالى. إذا لابد أن يسير الجانبان على خطى واحدة، خوف مع الرجاء. فأولا يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإذا حضره الموت فليصبر على ألم الموت، فإن الموت له سكرات، ولا بد لمن حضره إن حضر عنده أن يكون خيرا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. يقول في هذا الحديث أكثروا ذكر هادم اللذات. هادم يعني قاطع، قاطع مفرق، كأن الموت صار قاطعا لكل لذة. نعم الحياة الدنيا حياة قصيرة، والموت ليس ثناء، كلمتكم دي جدا، الموت ليس ثناء، الموت انتقال من مكان إلى مكان، من دار إلى دار. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن يقولوا انتقل إلى مثواه الأخير، لا ليس أخيرا، ده أول مقام، للدار الثانية دار البرزخ. فالموت ليس ثناء مطلقا، إنما هو انتقال من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ومن دار البرزخ إلى دار الحساب والعرض والنقاش، ومن دار الحساب إلى دار الجزاء، الجنة أو النار. إذن الموت ليس فناء، وهذه عقيدتنا التي تخالف اعتقاد الكفرة. هم يعتقدون أن الدنيا هي الغاية، يعيشون لها ويذبحون فيها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر. فاعتقدوا أن الحياة الدنيا هي الحياة الوحيدة التي لا حياة بعدها. إذن الموت عندهم فناء ليس انتقالا. ومن هنا ظهرت في أمريكا مؤسسات عالمية تستثمر الملايين من أموال الأثرياء لحفظ الجثث المتوفاة. الكلام ده يفعل الأثرياء من الغرب، تحفظ الجثث في ثلاجات حتى إذا تطور العلم استطاعوا، كان يعتقدون أن يرد الروح إليه ثانية. فده مبني على إيه؟ مبني على أن الدنيا دار إقامة، لا فناء بعدها، أي أنها دار واحدة، فإذا مات العبد فربما يحيا ثانية أو يعيش بعد ذلك، يحاولون أن يخلدوا في الأرض. أما اعتقاد المسلمين، اعتقادنا واضح أن الدنيا فترة قصيرة يحياها العباد، ثم ينتقلون من هذه الدار بعد حياة قليلة إلى دار طويلة، ومن الدار الطويلة إلى دار الخلود، إما في جنة وإما في نار. فهنا يقول أثروا ذكرى هذه من اللذات، فإن الموت أعظم واعظ، ومن لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. نعم والله، لأنك ربما ترى البعض يبني ويعلي ويعمل ويدخر ويفكر في مستقبل طويل، فيأتي الموت يهدم كل ذلك. إذا الموت يقطع كل لذة، أفسد على أهل الدنيا لذاتهم، فلولا الموت لهنأ الناس بالعيش. فلما خلق الله الحياة قارنها مع الموت، لذلك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة والتقدير لفائدة. عندما قدم الموت ليعلم العباد أنه طالما خلق ويحيا فالموت مكتوب عليه قبل الحياة. إذن هذا علم يقيني. يقول أثروا ذكر هذه من لذات الموت. والموت إما أن يقال على خبر لمبتدأ محذوف أي إنه الموت، أو على تقدير النص أي أعني الموت، أو على العطف بما سبق أي أثروا ذكر هذه من لذات الموت. قال رواه الترمذي والنسائي وصحاب محبان، والحديث في إسناد اختلاف. وقد قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن غريب، وقواه الألباني في أحكام الجنائز. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. النهي عن تمني الموت نهي عام، لكنه قيد في حالة واحدة يجوز فيها أن أتمنى الموت. إيه هي؟ أن يفتن في دينه، أن يفتن في دينه، عند ذلك يجوز له أن يدعو بهذا، أن يتمنى الموت، كما قالت الصديقة مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فعند الفتنة، الفتنة على الدين، على العرض، على العبادة، على الطاعة، يجوز له أن يتمنى، لكن في عوارض الدنيا لا يجوز له ذلك. ليه؟ لأنه لو تمنى الموت لصار اعتراضا على قدر الله تعالى، يعني لا يرضى بما قدره الله عليه، إما في ضر أو في نعمة. الآن لما نسأل لماذا انتشر الانتحار في بلاد الغرب؟ إيه الأسباب؟ أسباب متعددة. ناهيك عن الإباحية والخلاعة والسفه، سفه العقول، والوقوع في كل الجرائم والمعاصي، لكن القضية في قضية اعتقادية. لماذا قدم على نفسه وانتحر؟ نقول الأسباب واضحة. من ذلك أنه لا يؤمن أن رب العالمين ربما يبتلي عباده للاختبار. فالمؤمن بين حالتين، بين نعمة ونقمة. المضطرب في النعمة ماذا يفعل؟ يشكر ويرضى ويحتسب ويعمل صالحا، وإذا كانت النقمة يصبر ويرضى بقضاء الله تعالى. والمنتحر لم يرضى بهذا الواقع، فإن كانت نعمة لم يشكرها. فنرى الكثير من الدول الغنية أكثر البلاد انتحارا، يعني ايه هي اكبر بلد كان في حرب؟ السويد وسويسرا. اعلى معدلات الدخول، سبعوا من لذات الدنيا. خلاص، فكان شكر النعمة ان قتل نفسه، هذا شكر النعمة عندهم. ثم ترى ذلك في الاوساط المنحدرة، انحدارا دينيا ماديا ثقافيا علميا، ربما لم يستطع ان يعالج ما عنده من القضايا، فلم يرضى بقضاء الله تعالى فقتل نفسه. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، يعذب على قتل نفسه. لما نفعل نهانا عن قتل النفس، لما؟ لأنك لا تملك النفس، نفسك التي بين جنبيك أنت لست مالكا لها، هي مستودعة عندك، فلا يجوز لك أن تقضي عليها. القاضي عليها هو الله بملائكة الله. فإذا اعترض على ذلك وتعجل أمر الله عز وجل عوقب بهذا العذاب. وكلنا يعلم حديث الصحيح، عندما كان الصحابة في جهاد كبير فقال بعضهم لبعض: ما أجزى منا اليوم ما أجزى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إنه من أهل النار. الصحابة يرون منه ظاهرا العمل الصالح بل الإقبال، فعندما قال أما إنه من أهل النار، إنما وقع في ذلك لاستعجاله الشهادة، فتعجل الموت لما أصابته الجراح وأثخنته، لم يصبر فتحامل على سيفه حتى قتل نفسه. وراه الصحابي فرجع مخبرا رسول الله يقول: يا رسول الله، أنا صاحبه، كنت معه حتى أثخنته الجراح. فوضع رأس السيف أو ذباب السيف في صدره ونصله تحت الأرض أو في الأرض، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أني رسول الله؟ ثم قال: يا بلال، قم فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا رجل تعجل فقتل نفسه فعوقب بما فعل. فهنا يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، لأنه مناقض للصبر الذي أمر الله به. فلما تمنى الموت إذن عنده جزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، فعندما يفعل ذلك فهو اعتراض على قدر الله تعالى، وهو لم يرضى بالصبر. قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل. هنا المسألة دي على التفويض لأمر الله تعالى، يعني إن كنت لابد فاعلا تفوض حالك إلى الله، قل: يا رب، إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فأمتني. فهذا مقتضى التصوير، فوض أمره لله تعالى ولم يدع على نفسه بالموت. قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: متفق عليه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من يموت بعرف الجليل. رواه الثلاثة، الثلاثة هم الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: رواه الثلاثة، وصححه ابن حبان. والحديث من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه، فالحديث معلول بالانقطاع. وقد قواه بعض أهل العلم لما له من بعض الطرق والسواهد. الحديث يدل على علامة من علامات الموت عند المؤمن، أنه يموت بعرف الجليل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك له احتمالان أو تأويلان. التأويل الأول: يموت بعرق الجبين لما يلقاه عند منازعة سكرات الموت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت كان يمسح العرق من على جبينه ويقول إن للموت لسكرات. فهذا التأويل الأول. والتأويل الثاني لمعنى عرق الجبين أي أن هذا الميت أو الذي حضرته الوفاة كان مجدا في العمل الصالح لكسب الحلال، فلما اجتهد في ذلك واكتسب الحلال بعرق الجبين وجد عمله عند الموت فصار علامة على طلب الحلال. واضح؟ صار علامة على طلب الحلال. لما كد واجتهد في طلب الحلال في الدنيا كان يعرف، كان جبينه يعرف، فلما حضره الموت كان في ذلك علامة على انه كان طالبا للرزق الحلال في الدنيا. قال عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم والاربعة. لقنوا موتاكم اي لقنوا من حضره الموت من المسلمين، وليس المعنى لقنوا من مات وانتقل الى قبره، لا، فالمعنى كما وردت الاحاديث المفسرة اي من حضره الموت نذهب له ويلقن الشهادة، وقد دل على ذلك نصوص. طيب المعنى ده وهذا التقييد من اين علمناه؟ ما هو الدليل على هذا التقييد انه قبل الوفاة وليس بعد الوفاة؟ حديث اليهودي عندما دخل عليه وقال يا غلام قل لا اله الا الله. طيب ايه تاني؟ حديث ابي طالب يا عم قل لا اله الا الله، ده كان امتى؟ قبل ان تنزع الروح، قبل الوفاة وليس بعد الوفاة. طيب ايه تاني؟ نعم ماشي، لم ينقل انه فعل ذلك بعد الوفاة، والاصل في ذلك المنع حتى يرد الدليل. من كان اخر كلامه، طبعا دي متعلقة بكلامه هو وليس بكلام غيره، الكلام الان على كلام غيره له. اذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، اي اذا حضرتم ساعة الاحتضار، ساعة نزول الموت عليه، وليس بعد الموت تلقين. لما؟ لانه بعد الموت لم ينقل انه ذهب الى القبور ولقنهم. طيب عندما قال لقنوا موتاكم اي قولوا لهم قولوا لا اله الا الله بغير تكرار ممل ولا تضجير ولا اغضاض، فربما كرر اللفظ عليه بما يسأم الميت له، دي محتاجة الى فقه التلقين لمن حضره الموت. فربما يأتي رجل يقول له الكلمة مرات ومرات، ورجل يتألم من المرض ومن السكرات، فربما يتلفظ بكلمة خارجة عن إرادته لما فعله صاحبه معه. إذا برص ولين يقول قل لا إله إلا الله. وقد يذكر بعض الموتى تعريضا وليس تصريحا إذا اقتضت المصلحة. الأصل في ذلك أن نقول له قل لا إله إلا الله، لكن وقعت حكايات وأحوال لبعض الموتى لعظم وجاهتهم وأنهم كانوا ذاكرين على الدوام للكلمة، فربما ذكروهم تعريضا وليس تصريحا، كما هو الحال مع أبي زرعة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة استحى الطلاب أن يقولوا يا أبا زرعة قل لا إله إلا الله، فذكروه في حديث رواه، قالوا ما تقول في حديث كذا، أو ذكروا له إسناد الحديث، فلما سمع قال حدثني بي فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحديث ومات. هذا من التذكير والفقه، فقه التعامل مع من حضره الموت. قال وعن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث لا يثبت له طريق، ليس له طريق يصح منه. قال الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحديث: أعله ابن القطان بالاضطراب والوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. فلم يثبت قط حديث في فضاء ياسين على الميت أو مما يتلى على الموتى، فكل حديث يتلى في ذلك حديث ضعيف، كحديث ياسين قلب القرآن، اقرأوا على موتاكم ياسين، كل ذلك لم يثبت ولم يصححه العلماء. فهنا بيان واضح أنه لم ينقل في حديث صحيح قراءة القرآن على الميت. طيب، هنا مسألة: هل تصل الأعمال الصالحة إلى الميت بعد وفاته أو لا تصل؟ تنازع العلماء في ذلك على قولين، يعني هل يجوز إهداء ثواب العمل للميت بعد وفاته أم يمنع من ذلك؟ فريق قال بالجواز وفريق قال بالمنع. طيب، ما أدلة الجواز؟ أدلة وصول ثواب الأعمال للموتى. نعيد مع بعض، عندك إيه؟ لا، ده في الجواز ولا في المنع؟ عايزين أدلة الجواز الأول. من مات عليه صيام صام عنه وليه، فدل على وصول ثواب الصيام. طيب، الحج، لما أتى الرجل وقال، أو أتت المرأة الجهنية وقال: إن أبي بات ولم يحج، أفا حج عن؟ قال: حج، أو حج عن أبيك، فدل على وصول ثواب الحج. طيب، الصدقة، دليلها: إن أمي استلفت نفسها ولم توفي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، فدل على وصول ثواب الصدقة. عندنا الصيام، حد، صدقة، الدعاء يصل. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالدعاء واصل. طيب، وإيه تاني؟ أدلة جواز الصلاة تصلح أن أصلي وهدي ثواب للميت؟ لا، لم يرد، لم يرد. ها؟ القرآن ورد حديث؟ لم يرد. طيب، هذه أدلة الجواز. أدلة المانعين من وصول الثواب ماذا قالوا؟ قالوا قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قالوا: وإن وصل الثواب فيقيد بأعمال ثلاثة، وهي قول رسول الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فقالوا: لا يصل، وإن وصل فيقيد بهذه الثلاث. والراجح في المسألة أن الأصل في ذلك أن كل عامل له عمله، والآية: إنما سعني وليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يعاقب الإنسان على جريرة غيره، لا يتحمل وزر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. على سبيل المثال، لو أن الميت بعد الوفاة ناحت زوجته عليه، يعذب او لا يعذب؟ يعني اذا ممكن يعذب، ممكن لا يعذب. وليس للانسان الا ما سعى ولا تزر وازرة وزر اخرى. نفس القضية هنا، كيف تفهم؟ اذا كان هذا الرجل ناصحا امينا معلما لا يرضى بالنياحة، فناح زوجه كأنه لا يعذب. فإن كان على خلاف ذلك يأمر ويرضى ويقبل أن تنوح امرأته في حياته، فعند ذلك يعذب. ليه؟ رأى على أهله ذلك ولم ينصح. طب لماذا يعذب؟ لفعل غيره؟ لا، إنما عذب لتقصيره في الدنيا، قصر في التعليم، قصر في التركيز، قصر في تعليم أولاده، فلذلك وقع التعذيب عليه. إذن التعذيب بما كسبت يداه، نعم بما كسبت يداه عذب لأنه رأى ولم ينكر. فكان أهل الجاهلية قديما يأتي الرجل ويوصي إذا مات أن تروح عليه امرأته، كما قال: إذا أنا مت فنعيني بما هو أهله، وصقي علي الجيبة يا أم معبدي، يعني أمر بالنياحة علي. إذا هذا يعذب، يعذب بالنياحة، فعوقب بعمل غير الذي هو من كسبه. ثم إن الحديث فيه بيان واضح: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هو قد تسبب في الثلاث، فالولد من كسب أبيه، فإذا دعا الولد فإنما يدعو بما كسبت يد الوالد. وكذلك الصدقة الجارية قد تكون من ماله بعمله الصالح. لماذا تصدق الناس عنه؟ هل يعقل أن يتصدق الناس عن فاجر، عن ظالم؟ لا. فلماذا تصدقوا عنه؟ لعمل الصالح السابق، لما كان في الدنيا على سيرة سوية ومات، أراد الناس أن يبذلوا الخير له. إذا الصدقة من كسب يده، إنه تسبب في العمل الصالح فأثنى الناس عليه بعد الموت. الولد الصالح الذي دعا له، كيف تربى صالحا؟ من خلال تربية الوالد. إذا الأعمال الثلاثة هو الذي تسبب فيها خسارة من عمله. طيب، هل نقول بأن وصول الأعمال مطلقا؟ نقول لا، إنما يقيد بالدليل. فما كان واردا فيه الدليل بوصول الأعمال قبلنا، وما لم يرد فيه الدليل نقف عنده. فلم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه أن يصلي عن الناس، خاصة أن بعض الناس أسلم وما صلى، بعض الصحابة أسلم ثم مات، ولم يأمر أصحابه أن يصلوا عنه. فنقف على موسم الدليل. فإن كان وارد في الصيام قلنا به، في الحج قلنا به، في الصدقة قلنا به، ولا نتوسع في هذا الباب، لأن كل عامل له عمله. لا يلزم، طالما أنه كان عاملا هذا في حياته فعندما يدعو له فهذا اختيار من العادل، من العالم. لم ينفعه عمله ولا عمل غيره. إن كان معلما ريان فعمله ساقط مردود عليه، الكلام على من كان مقبول العمل. فهذا إذا مات ودعا له بعض الناس، هذا اختيار الداعي، دعا ثم أهدى الثواب له، تصدق وأهدى الثواب له، اختياره، فعل فعلا من أفعال الطاعات ثم أهداه لغيره، له ذلك. قالت، قال عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قبره، ونور له فيه واخلفه في عقبه. قال رواه مسلم. الحديث يدل على احكام متعلقه بحاله قبض الارواح. اولا دل على جواز زياره المريض ان حضرته الوفاه، فقد دخل على ابي سلمه وقد شق بصره. اذا الدخول على المريض يكون قبل الوفاه وعند الوفاه ويشرع بعد الوفاه. فلما دخل على ابي سلمه رضي الله عنه وجده قد مات، ولما مات ابو سلمه شق بصره. ايه معنى شق بصره؟ يعني سخط البصر ونظر الى السماء. طب ليه؟ سبحان الله، الروح جسم خفيف، جسم خفيف يسري في البدن. اليهود يقولون الروح هي الدم، ولذلك اذا مات الانسان اختفت الدماء تجنطت. معنى ذلك ان الروح ايه؟ ثانيه. هذا اعتقاد اليهود. اما اعتقاد المسلمين الروح جسم خفيف يسري في البدن ويتحرك وينتقل ويصعد وينزل. فاذا قدر الله الوفاه خرجت الروح من اصابعه من اطرافه حتى تخرج من جسده رويدا رويدا، واخر موضع في الجسد تخرج منه الروح العين. اخر موضع تخرج منه الروح العين. فاذا خرجت من العين ومن اطراف الاصابع والانامل فإن العين تنظر إلى الروح عند الخروج. هذا يدل على أن الروح جسم له ماهية، ولو شيئا بغير جسم. لا، الروح له ماهية جسم، ولذلك لما قبض الروح نظر البصر إلى الروح. فتجد سبحان الله إن نظرت إلى أي متوفى ترى عيناه بارزتان غائرتان ناظرتان الى الاعلى، لانها تتبع خروج الروح حتى تخرج من الجسد فتراه العين فتنظر اليه ثم تقبض. فعلى من حضره في ذلك الوقت ان يغمض العينين، لانها لما مات الانسان نظرت عينه الى روحه. قال فاغمض، دي من اوائل السنن التي تفعل مع الميت ان تغمض العينين. فإن لم تفعل ذلك بعد الوفاة صعب عليك أن تغمض عينيه بعد فترة. خلاص، تتجنب على هذا الحال، وربما يتأذى بعض الناس من هذا المنظر. إذا فالسنة التي لابد من فعلها أن تغمض عين المتوفى. ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. نعم، بالتجربة، دي مسألة عملية بالتجربة قد يفعل. لا تكن سنة، لا تعتقد أنها من السنة، إنما من الأمور العملية. يعني مثلا تليين مفاصل الميت، هذا مردود إلى العرف وإلى الخبرة وإلى أصحاب المعارف في ذلك. فإن كان التليين بعمل من الأعمال يفعل بغير أن يكسر أو يؤذي. قال فضج ناس من أهله، دل ذلك على جواز البكاء، دل ذلك على جواز البكاء بغير نياحة. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. إنه لو قال فقد وتركنا بغير راع فقد دعا على نفسه واعترض على حكم الله تعالى. قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. معنى ذلك أن الملائكة يحضرون وفاة الميت ويحضرون وفاة الكافر وكذلك المؤمن. قال تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب. فالميت الكافر إذا ما ضربته الملائكة ويرى تعذيرا شديدا ونهرا كبيرا. ثم قال ودعا لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره. هذا يدل على ان القبر يتسع على اصحابه الاتقياء، ويثبت عذاب القبر ونعيم القبر. نحن لا نقول ان القبر فيه عذاب فقط، لا، القبر فيه العذاب وفيه النعيم. فهذا قبر ابي سلمة رضي الله عنه صار قبرا مفتوحا فيه، قال وافتح له في قبره، دل على ان القبور على المؤمنين تكون روضة من رياض الجنان. قال ونور له فيه. وقد قال في الحديث ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اصحابها، وان الله ينورها عليهم بصلاته عليهم عليه الصلاة والسلام. فصلاته على اصحابه على الامة فيه إنارة لقبور الناس. قال واخلفه في عقبه، أي في أولاده وأهله. فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فأخلفه في عقبه برسول الله. فلما مات أبو سلمة تزوج رسول الله أم سلمة، فكان أولاد أبي سلمة ربائب النبي عليه الصلاة والسلام، تربوا في حجره. صار أولاد أبي سلمة هم أرباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نرجو بعد ذلك أن يغفر الله لأبي سلمة، لأنه لما دعا استجيب الله الدعاء. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة، متفق عليه. هذا متعلق بما بعد تغميض العينين بعد الوفاة. ما الذي يفعل مع الميت؟ كما قلنا تغمض العينان، وقبل ذلك يدعى له بالخير والبركة. ثم من اللائق أن يغطى الميت بثوب يغطي جسده كاملا، فقد يتأذى البعض من رؤية الميت بعد الوفاة. فلذلك صار من المشروع أن يغطى الميت حفظا لعورته، حفظا أن يتكلم الناس في منظره. فإن الجسد بعد الوفاة لابد أن يتغير، والتغير تغيرا غير مقبول غير مرضي عند الكثير من الناس. تظهر عليه التجاعيد وتغير اللون والفر والزرق وغير ذلك. فصار من الناس بالميت أن تغطى هذه العورة، والعورة ليس معناها العورة التي في الاصطلاح الشرعي، وإنما المعنى ما يسول إنسان أن يرى منه. فقالت حين توفي تدي، يعني غطي تغطية كاملة ببرد بثوب قطني من ثياب اليمن. وهذا ليس معناه إلزام التغطية بهذا النوع، لا، هذا الذي كان موجودا وحاضرا. فإن غطي بغيره سلبا ببرد حبرة، أي مضلع ومن القطن. قال وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. دل ذلك على جواز كشف وجه الميت بعد الوفاة. فإذا مات وغطي، ربما قال البعض إذا يمنع من رفع الثياب عن الوجه. لا، لا بأس إذا زاره البعض أن يكشف الثوب وأن يقبل. جابر بن عبد الله لما توفي أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو شهيد مبشر بالجنة، لما توفي عبد الله بن عمرو دخل عليه جابر وقد غطي ومثل به. قال جابر فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، والناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني. العبرة بكلام مين؟ العبرة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني. طب لماذا نهاه الناس ولماذا لم ينهه رسول الله؟ نهاه الناس صفقة عليه. جابر ما كانش رجل كبير، كان شابا صغيرا، وابوه مثل به، فخاف عليه سفقة على جابر، ورسول الله لم ينهى أيضا سفقة عليه أن يرى أباه قبل الدفن، فدل على جواز كف الوجه حتى لو كان الميت قد مات ومثل به. فسبحان الله، دفنه جابر وبعد 6 أشهر ما طابت نفسه، لأنه دفن مع جماعة. فأراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يخرج أباه ليدفن في لحد وحده. قال جابر: فأخرجت فنظرت إليه فما تغيرت منه إلا شعرات قليلة، ما تغيرت منه إلا شعرات قليلة من أثر الأرض، أثر التراب. وهذا يدل على إثبات المكرمة، إثبات الكرامات لأصحاب رسول الله أو للشهداء. منذ أيام في بعض الفوائيات أرادوا التدليس على الناس، فقالوا بأن امرأة صديقة تكفيفة في بعض البلاد الغربية كان الناس يتبرقون بها، فذهبوا إلى قبرها وحفروا فوجد الجثة كان هي لم تتغير. فنحن نطالب في إثبات المطلب الصحيح، فهذا بمثال التكفير كاذب وتدليس واستراء. فقد تكون محنطة أو امرأة أخرى أو كذب صريح واضح، فهو كما هو معلوم في تاريخ العباد جميعا أنه ما مات أحد إلا وقد أكلته الأرض، استثنى من ذلك من مات مسلما موحدا وكان شهيدا أو صديقا أو رجلا رفيعا، فقد يتأخر تآكل الأرض له فترة من الزمن كرامة، لكن بعد ذلك لابد أن تمحى كل آثاره، بقول رسول الله: وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وما سوى الأنبياء تؤكل أجسادهم. وربما يمسك فترة قليلة من الزمن بغير تأكل، لكن لابد أن يفنى في الأرض. طب نقرأ هذا الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عليه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. والحديث حديث ضعيف لا يثبت، وفي إسناده عمر بن أبي سلمة، وفيه كلام لأهل العلم وقد ضعفوه. وقال الذهبي: ولعمر عن أبيه مناكير، فالحديث معدود في مناكيره، لكن المعنى مقبول. فإن الدين يمنع العبد من دخول الجنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي له الميت يسأل: أعليه دين؟ فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فأتي رجل فأتى أبو قتادة وقال: يا رسول الله صلي علي وعلي دينه. فلما تحملها أبو قتادة قال رسول الله: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته تمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال: متفق عليه. قال: في الذي سقط عن راحلته تمات، إذا كان هذا في موسم الحج في العام العاشر من الهجرة النبوية، فقدر لبعض الصحابة أن يموت هو حاج حتى نتعلم بعض الأحكام المتعلقة بالجنائز. فقال بعدما مات الصحابي: اغسلوه بماء وسدر. فدل ذلك على أن الغسل مشروع مع المحرم، والذي لا يغسل هو الشهيد، الذي لا يغسل هو الشهيد. وأما باقي الموتى يغسلون، فالصق إذا مات يغسل ويصلى عليه، يصلى عليه إن استهل الصارخة. وكل مسلم مات يجب عليه، يجب على من حضره أن يغسله ويصلي عليه، فالغسل واجب. أما مع الشهيد فقال لفوهم في دمائهم فإني شهيد عليهم يوم القيامة. والمقصود بالشهيد شهيد المعركة. أما شهيد الآخر الذي مات في حريق أو مات في غرق أو امرأة ماتت في نفاسها أو في ولادتها يسمت، لكن نفس أحكام الآخرين يغسل ويصلى عليه. قال اقتلوه بماء وسد. إن كان نعم تغسل أيضا. يعني حادثة وقعت منذ سنوات في بعض بلاد الحجاز أن سيارة اصطدمت بشاحنة كبيرة وكان فيها أسرة كبيرة، فلما اصطدمت يعتبر يعني السيارة الكبيرة اللي هي الشاحنة دافت على السيارة الصغيرة حتى اختلطت عظام الذين داخل السيارة بعظام السيارة ولم يستطيعوا فصل العظام عن السيارة، اختلط اختلاطا كاملا لم يستطيع إخراج الموتى من السيارة. فرفع القضية على هيئة كبار العلماء كان في حجاز حي في ذلك الوقت، فأفتى بأن يسكب الماء على السيارة بمن فيها، تغسل السيارة بمحتوياتها، لأن إخراج العظام يؤذي الميت تتقطع العظام والأعضاء. إذا والغسل واجب، فماذا نفعل؟ ليس عندنا إلا أن يغسل على هذا النحو ويدفن جميعا بالسيارة تحت التراب، هذا هو الحل الوحيد، فإن الغسل واجب حتى في هذه الأحوال يجب الغسل. فقال اغسلوه بماء وسد، دل على أن المشروع في الغسل أن يغسل بالماء، والسدر إنما يوضع تطيبا للميت تطيبا للرائحة، وكفنوه في ثوبين. ولم يبين في هذا الحديث وصف الغسل، ووصف الغسل إنما أتى في حديث غسل ابنته رضي الله عنها لما دخل على النسوة وهن يغسلن بعض بناته بين لهن كيف يكون الغسل. أما في هذا الحديث بين بيانا عاما، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين أو في ثوبين. هذا يدل على أنه يجوز للميت أن يكفن في ثوبين في إزار ورداء، والمبالغة في الكفن ليست مطلوبة، وكلما قل الكفن كان أحب وأعظم عند الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كفن في ثلاثة أسواد بيض سحولية، ثلاث أسواد فقط لبس فيها أدرج إدراجا يلف في كل ثوب على حدة، وثبت عن غيره من الصحابة أنه عندما كفنهم في ثوب واحد. إذا الكفن في الأصل معنى إيه؟ تغطية البدن كاملا، ده معنى الكفن. لما نيجي نتكلم على الغسل نقول الغسل له أركان وله سنن واجبة. أركان الغسل النية وتعليم البدن بالماء، ماشي؟ لو فعلت العملين رفع الحدث عنك، مجرد أنك تنوي رفع الحدث ثم تعلم البدن كله بالماء أصبح الغسل مجزئا. نفس القضية في الكفن، الأصل في الكفن أن يغطى البدن كله بالثوب، غطي بثوب واحد جاز، بثوبين جاز، بثلاثة هو الأفضل. طب ليه هو الأفضل؟ أكثر في تغطية الميت. لكن إذا لم نجد إلا ثوبا واحدا لا بأس. فإن مصعب بن عمير غطي في بعض ثوب، مش في ثوب، في بعض ثوب. لما قتل مصعب رضي الله عنه لم يجدوا ثوبا يواري بدنه كله، فكانوا إذا وضعوا الثوب على رأسه بدت رجله، وإذا وضعوا على رجليه بدت رأسه. فقال رسول الله: ضع الثوب على رأسه ثم اجعله على رجليه من الإزهر. يعني إذا كان جزء متغطي بالثوب والباقي القدم الركبة إلى الأسفل مغطية ببعض الحشيش بعض الشزيرات، لأن العبرة أن يغطى البدن كله بالثياب. ولذلك الصديق رضي الله عنه كفن في ثوب عمله، كفن في ثوب عمله، فأتي له بثوب جديد قال: لا، الحي أولى بالجديد، فاغسلوا ثوبي وكفنوني فيه. ده الصديق رضي الله عنه. إذا العبرة في الكفن أن يكون مغطيا للبدن كله. وفي المرأة يستحب أن يزال. ليه؟ لأن ثوب المرأة في الدنيا لابد أن يكون أسطر من ثوب الرجل، وعورة المرأة أشد من عورة الرجل، وحد العورة في المرأة أعظم من حد العورة في الرجل. فالمرأة كلها عورة، والرجل عورته تنحصر ما بين السرة إلى الركبة وعلى خلاف، يعني حتى العورة دي منازع فيها، ففي عورة مغلظة وفي عورة مقصفة. العورة المغلظة في الرجل السوأتان القبل والدبر، والعورة المقصفة ما دون ذلك. ثم اختار العلماء احتياطا ان يكون حد العورة من السرة الى الركبة بخلاف المرأة من رأسها الى اخمص قدميها كلها عورة. فقد قال رسول الله: المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان. فلذلك استحب في ثوب المرأة ان يكون ساترا سترا اعظم، فقالوا يكفن في ثلاثة او في خمسة، فإن في ذلك سطرا حتى في جنازة المرأة تستر عن عين الرجال. سبحان الله، يعني تستر بعد الموت أيضا. فإن فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها كانت تستحي وتقول لبعض صويح ذاتها: والله إني لأستحي أن ترى المرأة بعدما تكفن يراها الرجال وهي محمولة على الأعناق. شوف الحياة أمر عجيب سبحان الله، هو ده زمن الحياة. فاطمة تستحي مكسوفة أن يراها بعض الرجال محمولة على الأعناق وهي لابسة إيه؟ الكفن بتاعها. فيعني الأمر بالنسبة لها يعني في ضيق شديد. فقالت أسماء رضي الله عنها: ألا أريك أمرا رأيته في بلاد الحبشة؟ قال البلد. فدعت بجليد رص فسنته ووضعتها على الارض. جرى الجليد وحطته على ايه؟ على الارض، على التراب، زي ايه؟ اقواس اقواس اقواس، عملت ايه؟ قبة فوق الارض. فقالت: اذا مت فاصنعي بي ذلك. اذا مت فاصنعي بي ذلك، يعني ايه؟ حطي كده زي القبة، يعني عبارة عن غطاء فوق الكفن المرأة حتى يكون ساترا عن أعين الرجال. هكذا كان الحياء عند النساء. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، ندرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث. فلما الحديث قال: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وغسله في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرى من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلقونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسله الا لسانه. فهذا النص واضح الدلاله انهم ما نظروا الى عوره النبي عليه الصلاه والسلام، انما كانوا يغسلون من تحت القميص، وهذا اخذ المغسل. وبعض المغسلين اذا اراد ان يغسل الميت ربما كشف العوره او نظر الى العوره او رفع الثوب وراء، لكن لا يفعل ذلك حفاظا على احترام الميت بعد وفاته. الحديث الذي بعدك هو الحديث الاصل في الباب الذي فيه بيان غسل الميت. يعني كل احكام الغسل انما مستنبطه من حديث ابن عطيه هذا، فالكلام فيه يقول سنقف عند هذا الحديث ونكمل حديثنا في الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى. نعم ان شاء الله، يعني الدرس القادم نتكلم على صفه الغسل والكفن، كلام فيه طويل ان شاء الله. يقول هل يمكن قياس كل ثواب القراءه للقران للميت على اي من الاعمال الاخرى مثل الصدقه والحج والدعاء؟ نعم، هذا مذهب ابن القيم. ابن القيم يقول بوصول جميع الاعمال خلافا للمالكيه والشافعيه والروايه عند الاحناف، فهو اطلق المساله وانتصر لهذا القول بوصول كل الاعمال للميت قياسا جليا. لكن الذي اراه في المساله اننا نقف عند النصوص الوارده في وصول السبب. هل ورد عن رسول الله اي من الاثار انه صام يوم تاسوعاء مع يوم عاشوراء؟ لا، لم يثبت من الفعل، انما ثبت بالقول، ثبت من قوله للعشر الى قادم لاصومن التاسع والعاشر، وقبضه الله تعالى قبل ان يفي بما وعد. هل يصلى على الطفل اذا مات؟ نعم، اذا خرج الطفل مكتملا نفخ فيه الروح يصلى عليه. وقد قيد الجمهور الصلاه على الطفل اذا استهل صالحا، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف اذا استهل الموروث يصلوا عليه، فيبقى الامر على حاله انه طالما نفخ فيه الروح صار ادميا محترما يصلى عليه. ما رايكم في كتاب الدواء والدواء؟ انا ليس لي راي على ابن القيم، ابن القيم هذا امام ليس لامثالنا ان نحكم عليه، لكن الكتاب في اخره نقل فصولا حول العشق والقضايا المتعلقه به، يعني يبدو ان الكتاب الفه او صنفه في اول حياته، فنقل باستطراد كلام طويل في بعض الاشعار، فهذا على سبيل المعرفه بان ابن القيم عقد حوارا بين المبيح وبين المانع كما هو ينقل عن غيره. قال المبيحون فياتي بكلام المبيحين في قضيه العشق، وياتي بكلام المانعين، فكان نقلا عن غيره. هل هذا حديث لكل داء دواء الا الحماقه؟ اعرف من يداويها. هذا ليس بحديث، هذا من اقوال بعض العلماء. هل الغترة من الشهرة أو من ثوب الشهرة؟ أبدا، الغترة لم تعرف، معروفة في بلادنا وتلبس، وإذا لبسها بعض الناس لا يعد من المشهورين بيننا، فلا تدخل في هذا النوع. وهل لبس الأزهر أو الأزهريين من ثوب الشهرة؟ لا طبعا، لا نقول بهذا، فهذا هذه ثياب اعتادها أهل العلم قديما وتواطؤوا على ذلك. ولا ضير ان يتفق اهل العلم على نوع من الثياب يلبس، فان الاصل في الثياب الاباحه، ولا نقول ان ثيابهم ثياب صغرى. ما هي حدود عوره المراه المسلمه امام اختها المسلمه؟ وما حدود عورتها امام المراه الغير مسلمه؟ الحكم واحد، عوره المراه المسلمه امام غيرها من المسلمات او من غير المسلمات واحده، الحكم لا يختلف. والحديث يقول لا تصف المرأة لزوجها حتى تنعتها بوقفها. لا يجوز له لها أن تصف امرأة لزوجها، ولا يجوز للمرأة أن تفضي بعورتها للمرأة. وعورة المرأة أمام النساء هي العورة كما هي أمام ذات النساء، ولكن ما هي العورة؟ لابد من التفريق بين العورة وبين الزينة، بين العورة وبين الزينة. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فيجوز لها أن تظهر مواضع الزينة أما العورة لا. طب ما هي مواضع الزينة؟ مواضع الزينة ما يظهر غالبا من المرأة من قرق وحلق وصورة في اليد وخاتم وشعر وعنق وقدم، هذه مواضع الزينة. أما الثدي فليس بالزينة، وأما كشف الظهر فليس من الزينة، يدخل في باب العورة. والفخذين أيضا ليس من الزينة، هذا من العورة. فتغطي المرأة هذه العورات عن النساء فلا تتساهل في هذا القدر. فربما نرى بعض النساء يبدين نحورهن وأفخاذهن وظهورهن لغيرهن من النساء، وهذه من العورات. فالذي يبيح للمرأة أن تبديه أمام المرأة موضع الزينة، فلا ينبغي أن نخلط بين الزينة وبين العورة. صحة القول في من يقرأ القرآن ويقول أهد ثوابه من ميت، كما قلنا بأن الراجح في المسألة عدم فعل ذلك، فلن ينقل عن السلف أنهم فعلوا ذلك. المنقول عنهم الدعاء والاستغفار والصدقة الجارية، أما القرآن أن يقرأ على الميت، طبعا اختلاف العلماء بخلاف الوقت الذي يفعل في الوقت المعاصر. اختلاف العلماء مسألة، أما ما يقال اليوم فبخلاف هذه المسألة. الآن يتلى القرآن بعد الدفن على المقبرة، هذا من البدع بالاتفاق، خلافا لقول ورد عند الحنابلة. أما اختلاف العلماء فحول مسألة، هل إذا قرأت القرآن فيما بيني وبين الله هل يجوز لي أن أهدي ثواب القراءة للميت؟ سورة مختلفة، برجل يقرأ في بيت الله أو في بيته أو في موضع ثم يقول هذه القراءة ثوابها لفلان، هذه مسألة تنازع الناس فيها كما قدمنا الخلاف. أما قضية أن يتلى القرآن بصورة جماعية بعد الدفن أو يجلس القراء يجلسون عند رأس القبر، فهذه من البدع بقول جماهير السلف. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.